إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا حول ما يتعلق بموت سليمان عليه السلام وما دلهم على موته، إلا دابة الأرض تأكل من سأته أي عصاه. ثم علمنا بعد ذلكم أن هذا الملك دام لبني إسرائيل ما يقارب أكثر من 400 عام وهم ملوك، وذكرنا من مجريات الأحداث في هذه الفترة بعينها ما كان من قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وكيف أن الله عز وجل ابتلاهم بحيتانهم بالأسماك التي تأتي يوم سبتهم. وقد مضى معنا أن هذا اليوم يوم محرم في الاصطياد فيه والعمل فيه، وإنما هو للعبادة والتعبد فقط. ثم إن الله عز وجل لما رأى منهم الاستمرار ونسوا ما ذكروا به مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير، قردة وخنازير، أو قل قردة خنازير في أمر آخر، لكن في هذه الآية قردة. لكن هذا المسخ لا يدوم بل يموت ولا يكون له تكاثر. ثم أشرنا إلى محال بني إسرائيل، كيف أن بتقادم العهد بدأ الانحراف والانحلال ودبت عندهم المعاصي، وجاء نبيهم وحذرهم لما علم من التوراة بأن هذا إذان بقرب عقوبة من الله، إلا أن قومه ما بالوا به، فما هي إلا برهة من الزمن، حتى أرسل الله إليهم بختنصر، وهو رجل مشرك من أهل العراق، وكان له جيوش ذو بأس شديد، فأجاسوا خلال الديار ما أبقوا أحدا قتلا وتقتيلا، والبقية اصطاحبوه بالسلاسل والأغلال إلى أرض بابل. ثم ذكرنا في هذه الفترة قصة عزير عليه السلام، حيث أن الله عز وجل أماته 100 عام. في خلال موته هناك مجريات تغيرت بعدما رأى أن بيت المقدس قد خرب وأن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام. وخلال 100 عام هذه غير الله المجريات والأحداث، إذ أطلق سراح بني إسرائيل من أسر العراق لما غزا ملك فارس تلكم البلاد، فأطلق سراحهم فرجع الكثير منهم إلى بلادهم فعمروها وشيدوها، ورجع عزير بعد ذلك إلى بلدته وقد تغيرت الأحوال جدا ثم أشرنا في الختام إلى ما وقع من فتنة عظيمة لبني إسرائيل وهم في أرض العراق في قصة هاروت وماروت، حين أصبحت الشياطين تخبرهم وتوسوس لهم بأن العودة إلى مجدكم التليد إنما يكون بالرجوع إلى السحر، فما ظنكم أن سليمان حاز على هذا الملك؟ هل بنبوة؟ لا، إنما بسحر. ولهذا كانوا يشيرون إلى هؤلاء، إلى الملكين ببابل أي بأرض العراق، هاروت وماروت، فكان الناس يذهبون إليهم، إلا أن الملكين كانا يطلبان من كل أحد أن يفهم هذه المسألة، إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذه فتنة من الله، انتبه لا تفعل، فإن أبيت علمناك لكن ستقع في الكفر. وقلنا هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة كيفية حقيقتها، ولهذا من أهل العلم من توقف في معرفة ماهيتها، ومنهم من ذهب إلى ما سمعتموه، ومنهم من أول بتأويلات أخر. فهذا إخواني في الله ما ذكرناه في درس أمس. نواصل الحديث طبعا، وبعد ذلك قلنا أن بني إسرائيل رجعوا إلى بيت المقدس، وهذا الرجوع ليسوا ملوكا وإنما رعايا. مما يذكر كذلك في قصص بني إسرائيل وما جاء ذكرهم في القرآن ما يتعلق بأمر نبي كريم، وهو على القول الصحيح من أنبياء بني إسرائيل، والله أعلم بفترة وقوع هذه الحوادث، لكن نقول ربما في هذه الفترة، ألا وهو أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام على القول الصحيح أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. أيوب جاء ذكره في القرآن عدة مرات، تحديدا أربع مرات جاء ورده في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيوب في خلال مواطن القرآن ما نجد أن القرآن ذكر شيئا عن دعوته وعن رسالته وعما قام به من محاجة قومه أو ما كان من رد قومه عليه، ما عندنا شيء من هذه الأمور تدل على مجريات أحواله معهم، حتى أن بعض العلماء ذهب إلى أن أيوب ليس بنبي، وإنما هو رجل صالح مثل من؟ مثل لقمان. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن أيوب عليه السلام نبي أوحى الله إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. فالعطف يدل على أن الله أوحى إليه، فهو نبي كريم. ما ذكر عن أيوب عليه السلام ذكر عن أمر واحد يتعلق بحياته، وهو ما يتعلق بمدى صبره وتفانيه في هذا الباب عليه السلام، ولا زال تضرب له الأمثال: اصبر صبر أيوب، أصبح مثلا يحتذى ويقتدى به لعظيم صبره عليه السلام. نبدأ بقصة أيوب عليه السلام كما ذكرها العلماء. أيوب عليه السلام في بداية أمره آتاه الله عز وجل مالا وخيرا كثيرا، آتاه الله عز وجل من الأراضي والعقار والأموال والذهب والفضة، وكذلك أعطاه الأولاد والذرية الشيء الكثير. ثم بدأ البلاء والابتلاء ينزل عليه، ومن صور الابتلاءات التي تتابعت على أيوب عليه السلام: أولا سلب الأموال، أخذت عنه الأموال بالتدريج، يقول جماعة من أهل العلم أول ما ذهبت عليه الأراضي، أصيبت بالقحط والجدب والجفاف ولم تصلح للزرع، ثم بعد ذلك تبعتها المواشي هلكت، ثم بعد ذلك أخذ الله عز وجل عليه الأولاد فلم يبق منهم أحد. فكان هذا الابتلاء من أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها أيوب عليه السلام. هل هو الابتلاء الوحيد؟ لا، يأتي الابتلاء الثاني، وما هو؟ أن الله عز وجل ابتلاه في نفسه بأمراض شديدة، حتى قال العلماء أنه ما من موضع في جسده ولا في جسمه إلا وفيه مرض وعلة، لم يسلم من أعضائه سوى القلب واللسان فقط، القلب واللسان فقط، وإلا كل عضو من أعضائه أصيب بعطب، أصيب بأذى. ومما ذكره الله عز وجل عن هذا البلاء المرضي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان، ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن الشيطان سلط عليه فنفخ فيه فتقرح ثم تقيح، هكذا قال، سلط عليه فنفخ فيه فتقرح ثم تقيح، أي تشقق جسمه جراحات عليه السلام. وهذا يمكن كما قلنا بقدرة الله، كما مر في قصة هاروت وماروت، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يقع شيء إلا بأمر من الله عز وجل. ومن أهل العلم من يرى أن هذه الآية مسني الشيطان إنما تخرج مخرج الأدب مع الله، ما أراد أيوب أن يضيف المرض إلى الله بأنك أنت يا رب كتبت علي المرض، وإنما أضاف المرض للشيطان، كما في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، ما قالوا إذا أمرضني، لا، نزه الله وإذا مرضت أنا فالله يشفيني، فأضاف الشفاء إلى الله وأضاف المرض إلى نفسه، كمال الأدب مع الله. وكما في الآية والشر في الحديث والشر ليس إليك. فالشاهد أن أيوب عليه السلام ابتلي بهذا البلاء الثاني، وهو المرض الذي على جسده، مع التنبيه إخواني في الله على أن هذا المقام كذلك مرض أيوب عليه السلام، ما ينبغي أن يخرجنا إلى مقام الإجلال لأنبياء الله، لأن من الناس، بل كذلك في كتب بعض المفسرين، من لربما يكتب ما يسمعه من الإسرائيليات وهي لا تليق بأنبياء الله، كقول بعضهم أن أيوب عليه السلام لكثرة مرضه والقيح والجراحات أن ظهرت منه عفونة، فتأذى الناس من ريحه فألقوه في المزبلة. أيصح هذا الكلام؟ مزبلة؟ يرمى نبي من أنبياء الله؟ هذا ما يكون، وهذا إنما الإسرائيليات التي فيها التشويه لأعراض النبيين. أو ذاك آخر يقول بأن اللحم تساقط حتى ظهر العظم، هذا ما يليق بمقام النبوة. أو ذكر بعضهم أن ربما أصبحت الديدان، حسب الحوات هذه الديدان تظهر في جسده هنا وهنا، بل كانت لربما الدودة تسقط في الأرض فيأخذها أيوب ويعيد الدودة إلى نفسه. هذا موجود، أنا لا أتي بهذا، إنما هذا موجود في كتب بعض المفسرين، هذا ما ينبغي أن يرتضى وأن يترك من غير تعليق، لأن هذا فيه طعن في عرض أنبياء الله وعدم إخراجهم مخرج الإجلال، وإنما نقول بما قال الله أن الله مسه بمرض، وهذا المرض اعتلى الجسد من أوله إلى آخره. الابتلاء الثالث في هذا المقام أن هذا المرض يا ترى كم دام؟ هذا المرض دام سنوات، ومما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء في السنة المطهرة من حديث أنس أن المرض دام به 18 سنة، 18 سنة وهو مبتلى بهذا المرض، جاء هذا في حديث مرفوع يصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجماعة كالحاكم والبوصيري وغيرهم على تصحيح هذا الحديث الذي فيه تحديد مدة مرض ماذا أيوب عليه السلام، دام به هذا المرض لهذه المدة. كذلك مما يذكر من أنواع الابتلاء الذي وقع لأيوب فوق هذا وذاك هجران الناس، أن الناس تركوا، لم يأتي أحد إليه لزيارة أو لتفقد، وإنما ترك لوحده، لم يبق معه إلا زوجته، فهي الوفية المخلصة المتفانية الصابرة المحتسبة مع زوجها، ما فارقته قط. وأما بقية الناس فقد تركوه، لهذا جاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام قال فرفضه القريب والبعيد، قال عليه الصلاة والسلام فرفضه القريب والبعيد، أي كل الناس تركوه. لماذا؟ ما تحملوا هذا المرض، أن ماذا يصابرونه وأن يجلسون بجواره وأن يعتنون به، نفذ عندهم الصبر فتركوه. فهذه الابتلاءات إخواني في الله تتابعت على نبي الله أيوب عليه السلام. بدأت العافية أو نقول جاء الفرج من عند الله، لكن لهذا الفرج مقدمات. مما يذكر في حياة أيوب عليه السلام أن هناك رجلين من أخص أصحابه، نعم هؤلاء لازموا من دون الناس، لازموا لا زالوا معه، إلا أن أحدهما قال لصاحبه بعد طول المكث ومرور السنوات الطوال، قال ما أرى إلا أن أيوب أصاب ذنبا عظيما. فقال صاحبه وكيف هذا؟ كيف عرفت؟ قال ابتلي بهذا المرض وما فرج الله عنه وما كشف الله عنه. يعني هذه المدة الطويلة لو كان خيرا، لو كان عبدا صالحا، لو كان له وجاهة عند الله لاستجاب الله، أما تمضي السنوات الطوال وهو على مرضه هذا مصيبة فعلها فابتلاه الله بها. هذا الصاحب أخذ الكلام وأسرها إلى أيوب وأخبره، وهذا طبعا في حديث أنس المرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام هذا الصاحب وأخبر أيوب بما قاله صاحبه، هل صحيح أنك أصبت ذنب؟ هل صحيح أنك فعلت أمر عظيم؟ فقام أيوب عليه السلام قال والله لا أعرف، ما أعرف شيء عما تذكرونه عني، ذنب بيني وبين الله وبيني وبين خلق الله ما أعرف هذا، لكن إذا أردت أن تعرف عني شيء سأعطيك خصلة. فذكر أيوب من نفسه عليه السلام أنه كان قال كنت أمر على الرجلين يتشاجران يتصارخان يتعاركان فيذكران الله في ساعة غضب، والله وبالله والتلوار، يحلفون بالله قسما أو غضبا يذكرون الله. قال فأرجع إلى بيتي فأتصدق عنهما كراهة أن يذكر الله على غير حق، أن أكفر عنه، أخشى أن أحدهم وقع في كذب أو وقع في خطأ أو وقع في زلة عندما أقسم أو ذكر الله، أذهب وأكفر أنا عنهما، ما له علاقة بهما لكن تعظيما للفظ الجلالة. قال هذا الذي أعرفه عن نفسي، تقول لي ذنب؟ حينها قال العلماء حينها التجأ أيوب عليه السلام إلى الله، تراكمت عليه الهموم والغموم وهذه الأمراض والابتلاءات، حينها دعا ربه ورفع أكف الضراعة إلى الله وخر لله ساجدا ويسأل ربه أن ماذا يكشف عنه ما به من ضر. قال ربنا فاستجبنا وكشفنا ما به من ضر، استجاب الله عز وجل لأيوب عليه السلام. هذه البشارة كيف تحققت؟ تحققت هذه البشارة أن أيوب عليه السلام أراد أن يقضي الحاجة، وكان من أمره لضعفه أن زوجته تأخذ بيده حتى تذهب به إلى مكان فيقضي فيه الحاجة ثم تأتي وتأخذه. فذهبت به ذات يوم إلى هذا المحل لقضاء الحاجة، فلما كان أيوب عليه السلام منفردا إذ أوحى الله إليه أن اضرب برجلك، أي حرك الأرض بقدمك، حركها بأدنى حركة بما تستطيع، ارفع واضرب قليل، اضرب الأرض. فتحامل أيوب عليه السلام وضرب الأرض بما يستطيع، فإذ بالأرض تنبع ماء من تحت قدمه. فأوحى الله عز وجل إليه: هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل، هذا اغتسل به واستحم به، وهذا فيه إشارة بإذهاب ما به من العلل التي ظهرت على مظهره الخارجي. واشرب من هذا الماء البارد، اشرب، إشارة إلى بشربه من هذا الماء ستعاد له صحته وحيويته وعافيته. فكان كما كان، فأرجع قويا فتيا جميلا بهيا عليه السلام. فخرج على امرأته. طبعا هذا الذي صار لأيوب عليه السلام من الاغتسال ومن الشرب تأخر، فزوجته ما هي داري بشيء، خافت عليه. فإذا بأيوب يأتي، هو يأتي إليها لأنها تنتظر منه أن يناديها تعالي، هي منتظرة ما استطعت أن تقرب. فوجد هذا الرجل يأتي إليها من هذه الجهة، فقال: يرحمك الله، أرأيت ذاك النبي المبتلى؟ يعني مر عليك أحد هنا النبي المبتلى؟ فوالله إنك لتشبهه لما كان في عافيته. أنت سبحان الله صورتك تشبه هذا النبي لما كان في أيام عافيته. فقال: أنا أيوب. ففرحت به فرحا جديدا، وكانت هذه عافية أيوب عليه السلام، أن الله عز وجل أمره أن يشرب من هذا الماء ويغتسل من هذا الماء المبارك. فالشاهد إخواني في الله، نزلت العافية بأيوب. إذن الابتلاء الأول أزاحه الله عز وجل، وهو المرض وما كان في نفسه. باقي العوض. قال ربنا عز وجل: ووهبنا له أهلهم ومثلهم معهم. أتاه العوض في أهله وماله. كيف أتاه العوض في أهله وأولاده؟ قيل أن الله بعث أولاده إليه، وما ذلك على الله بعزيز. أن الله بعث أولاده إليه، وقيل أن الله عز وجل ماذا هيأ زوجته وأعطاها من القوة والشبة ما تستطيع من بعده أن تخلف، فأرزقها الله من زوجها أيوب ذرية مثل الذي مضوا ومضاعفة، وأهلهم ومثلهم معهم، أي مضاعفة، أي ما ذهب جيء بعوض. وهذا فيه بيان إخواني في الله على عظيم الفرج من الله، لكن بعد الصبر، تصبر وتحتسب الأجر عند الله، واعلم أن الصبر، أن الأزمات ما تدوم، فإن دوام الحال من المحال. يأتيك مرض، يأتيك فقر، يأتيك شدة، تأتيك محنة من هذه المحن التي تعترين في الدنيا، فإن صبرت فالله سيعوض عليك بخير ويخلف عليك بخير في الدنيا، ناهيك عما يكون من عوض الآخرة. فرزقه الله عز وجل ووهب له أولاده من بعده. بقي ماذا؟ بقي الأموال. نعم جاءت روايات في قصة عوض أيوب عليه السلام بماله، لكن نبقى في رواية البخاري، هي أصح كتاب. في رواية البخاري أن أيوب عليه السلام كان ذات يوم يغتسل، يغتسل إذ مر عليه جماعة من الجراد، فوج من الجراد، إلا أن هذا الجراد إذا وصل إليه تساقط ماذا؟ ذهب. هذا في البخاري، يتساقط عليه ذهب، يأتيه على شكل جراد، فإذا جاء عنده سقط، فوجد أيوب ما حوله ذهب، فقام أيوب عليه السلام ويحثو 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 هذا الذهب، فأوحى الله إليه: يا أيوب، يا أيوب، ألم أغنك، ألم أغنك عن ذلك؟ فقال أيوب: يا رب بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لكن لا غنى لي عن بركتك. فأخذ أيوب عليه السلام هذا الذهب وأغناه الله عز وجل. فإذا رجعت العافية ورجعت الأولاد ورجع له ماله بعد صبره واحتسابه. قبل أن نفارق قصة أيوب عليه السلام، بقي مسألة، مسألة وقعت هي موقع إحراج عند أيوب. ما هي؟ الحلف، القسم. أيوب في فترة مرضه أقسم بقسم. ما قصة هذا القسم؟ يقول العلماء أن زوجة أيوب عندما كانت تخدمه، وهي التي تقوم عليه بأكله وشربه حتى المصاريف تصرف عليه، أيوب كان ما يستطيع يحرك ساكنا، بلغت بها الحاجة، بلغت بها الحاجة إلى أن تحتاج إلى مال، فما وجدت طريقة إلى كسب المال إلا أن باعت ضفيرتها، العقدة، قصت شعرها وأخذت ضفيرتها إلى محل أبيع هذه، فباعته وجاءت بمال وأتت لها بطعام لها ولزوجها. فلما جاءت بهذا الطعام إلى أيوب فسألها أيوب: من أين جئت بهذا المال؟ فأخبرته، فغضب عليها غضبا شديدا، ما أراد أن تصل إلى هذا الحال، بل وصل من غضبه أنه حلف: لأضربنك 100 ضربة، 100، هذا قسم. عافاه الله وشفاه الله. الآن أصبح أيوب في إشكال، هل يضرب هذه المرأة وقد عملت معه الذي ما يعمل أحد، زوجة لزوجها من الإخلاص والتفاني، أم أنه يحنث وقد أقسم بربه؟ إذا كان هو ما يرضى بالحنث عند الآخرين فكيف بحنثه؟ حينها أنزل ربنا عز وجل ماذا؟ بأمر من عنده: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا، أي أيوب أنت حلفت على 100 ضربة، طيب 100 ضربة هذه 100 عود، اجمع لي ضغف، والضغف كما يقول العلماء هو مجموعة من جريد النخيل، قيل مجموع من العيدان، مجموعة عيدان 100 عود تجمع، تجمع، خذ هذا الضغف المجموع واضربها ضربة واحدة على زوجتك ولا تحنث، خلاص مررت بقسمك، هذه 100 ضربة حصلت على زوجتك من خلال ضربة واحدة، وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، ولا تحنث، يعني لا تفعل الذي تريده 100 ضربة متفرقة فتؤذي المرأة، ولا أنك تحنث بقسمك، بل بر بقسمك بهذه الطريقة. وهذا إخواني في الله كان ما يذكر، خلاصة ما يذكر في قصة أيوب عليه السلام. هذا إخواني في الله ما نذكره من هذه الحوادث. ننتقل الآن إلى حال بني إسرائيل ونرجع. قلنا أن بني إسرائيل بعد تلكم الحقبة الزمنية، بعدما رجعوا من أرض العراق، رجعوا رعايا لا ملك لهم، استمر بهم الحال على هذا الحال إلى أن جاءت فترة نقدرها بعد موت موسى عليه السلام 1400 سنة، أي بعد سليمان بفترة، بعد 400 سنة من عهد الملوك، بعد هذه الفترة حصل أمر من الأمور، وهذا الأمر إخواني في الله هو بعثة نبي من أنبياء الله، ألا وهو زكريا عليه السلام. الكلام على زكريا عليه السلام هو مدخل لباب آخر من سلسلة أنبياء بني إسرائيل. لماذا؟ الكلام عن زكريا عليه السلام سيجرنا إلى الكلام عن أسرة عريقة، وهي آخر سلالة من سلالات بني إسرائيل، والذي كان فيهم التناسل بالنبوة، وهي أسرة آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أسرة آل عمران هي أسرة عريقة، انبثقت منهم الأنبياء والرسل، بل هم كانوا آخر سلالة بني إسرائيل، وانتهت بعد ذلك النبوة فيهم. وعندما أتحدث عن آل عمران فما الذي أعنيهم؟ أعني بهم زكريا ويحيى ومريم وعيسى، وهو الخاتمة عليه السلام. طبعا هناك أشياء لابد أن أمهد لها. بعد 1400 سنة من موت موسى عليه السلام، بعد ذهاب ملك بني إسرائيل، كانت الأنبياء تتتابع ما تنقطع. الأصل أن بني إسرائيل ما تنقطع عنهم النبوة، بل تتابع تتابع تتابع، يعني أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمة محمد. هذه الأمة المحمدية ما تحرم من علماء، يجد فيها من المصلحين، من المجددين، من المحدثين، من يقوم بالدعوة والتعليم. وهكذا بنو إسرائيل محل العلماء الأنبياء، نبي نبي، بل ربما في الزمن الواحد عدة أنبياء، 5 4 10 أنبياء عدة، متوافرون متكاثرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي. هذا الأصل. إلى أن جاء زمن زكريا عليه السلام تغير الوضع. ما هو الوضع الذي تغير في زمن زكريا؟ الوضع الذي تغير ما جاء في قوله تعالى: واذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي اذكر يا محمد عظيم رحمة الله التي جعلها في زكريا، رحمة عظيمة جدا. طبعا أحب أن أتكلم عن آل عمران، يعني آل عمران، عمران هو رجل قيل أنه نبي، قيل أنه رجل صالح. عمران هذا عنده زوجة، وانتبهوا لهذا الجدول، كل شخصية سنحتاج إليها فيما سيتكلم عنه. عمران رجل قيل نبي، قيل رجل صالح، له زوجة، زوجته امرأة صالحة، أنجبوا الفتاة الأولى، البنت الأولى وهي الكبرى، ثم أنجبوا البنت الثانية وهي الصغرى. هذه العائلة الكريمة حصل فيها من الأشياء، من المجريات الغريبات العجيبات. البنت الأولى هذه رزق الله منها غلاما وهي عاقر، والثانية رزقها الله عز وجل غلاما من غير زوج. هؤلاء هم آل عمران، فضلهم الله على العالمين. نبدأ حتى لا نخوض، نبدأ مع البنت الأولى، بنت عمران الأولى وهي الكبيرة. هذه البنت الكبيرة من تزوجها؟ تزوجها زكريا عليه السلام، تزوجها زكريا عليه السلام. فزوجها وعاش معها ربحا من الزمن، وكان زكريا كبيرا في السن. وصف ربنا عز وجل زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يشير إلى مدى كبر سنه وإلى ضعفه وعجزه. واشتعل الرأس بياض شيب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي الذي اعتدت منك يا ربي أنك ما تحرمني من الإجابة، ما كنت تحرمني من الإجابة، ما كنت أبدا شقي بدعائك، دائما تعطيني سؤلي. وإني خفت الموالي من ورائي، خفت الموالي. من الموالي؟ الموالي هم القرابة وهم بنو إسرائيل. هنا موطن الشاهد، زكريا عليه السلام الذي يعهده على أن أنبياء بني إسرائيل وهو منهم أنه يبقى في ناظري النبي والثاني، النبي والثاني، بحيث إذا مات أحدهم يبقى البقية، وما يموت أحدهم إلا وهناك من يخلفه، وهناك من يخلفه. إلا في هذه المسألة، في هذه الفترة الزمنية انقطعت النبوة. نظر زكريا، أراد أحد يخلفه من الأنبياء، ما هناك أحد وهو كبر سنه، وهذا كما قال خروج عن العادة المعتادة في نبوة بني إسرائيل، دائما الأنبياء ما ينقطعون، هنا انقطعت. فأصبح الخوف يدب إلى زكريا، ليس إلى نفسه، لا، وإني خفت الموالي، أخاف على بني إسرائيل أن يضيعوا وأن يهلكوا إذا ما كان هناك أحد يقوم عليهم بالدين والتعليم والإرشاد والنبوة. وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهو الأصل في بني إسرائيل. إذن دل على أن زكريا عليه السلام ما أراد الذرية لنفسه لكي يتسلى بهم أو أنه يمتع ناظريه بهم، لا لا، ما أراد لنفسه، وإنما خاف على قومه. فهب لي من لدنك، طبعا وهذه الأشياء، وانظر، وكانت امرأتي عاقرة، يعني الآن هذا الكلام يعني كأن زكريا يضيق مجال يعني استيعاب المسألة. أنت الآن تحكي عن نفسك بأنك كبير، قد وهن العظم واشتعل الرأس شيبة، أي أنت لست في سن الإنجاب. ثم أضف إلى ذلك أنك تقول بأن زوجتك عاقر ما تلد، إذن كيف يعني؟ إذن الاستحالة من جهتين، منك ومن زوجتك، ليس من طرف واحد، لا أنت قادر على الإنجاب ولا زوجتك قادر على الإنجاب. لكن مع ذلك لعظيم تعلق زكريا بربه دعا، وكله أمل بالله عز وجل. ومما شجعه ما يتعلق بمريم. طبعا إخواني في الله، قصة آل عمران متشابكة، مريم هنا، زكريا هنا، يحيى هنا، عيسى هنا، متشابكة، ظهروا في زمن واحد متقارب، زكريا، مريم، يحيى، عيسى، متقارب، كلهم في زمن واحد. لكن سأذكر بعض الشيء حتى لا أذهب بكم بعيدا. الذي شجع زكريا على هذا الدعاء، مع أن نسبة القبول في العقل البشري شبه مستحيل، ما رآه زكريا من آيات الله في مريم. ولهذا في آية أخرى قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال العلماء أن الذي جعل زكريا يقدم على هذا الدعاء أكثر فأكثر ما رآه من آيات الله في مريم، كما سيأتي معنا في قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي. متى هنالك؟ لما رأى عظيم إنعام الله على مريم، هنا طلب هذا الدعاء، فسأل ربه عز وجل في أن الله يمن عليه بذرية ليس لذاته وإنما لبني إسرائيل يخلفه بالنبوة. فاستجاب الله عز وجل لدعاء زكريا: وامرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أي بشره الله عز وجل بالنبوة بمن سيورثك، وأن هذا النبي الذي سيأتي قد سماه الله، سماه الله، ما اسمه؟ يحيى. وأن هذا الاسم لم يسمي أحد من الناس بهذه التسمية، فهو أول مخلوق على وجه الأرض سمي بهذا الاسم يحيى عليه السلام، لم نجعل لهم من قبل سميا. طبعا زكريا مع أنه يطلب هذا لكن تفاجأ، يمكن؟ قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. طيب أنت استجب، بس كيف يعني؟ كيف سيكون؟ كيف سيلد؟ كيف سيوجد؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله عز وجل على كل شيء قدير. وبهذا تعلم يا عبد الله على أنك تسأل ربك بما شئت من خير الدنيا والآخرة، فما هناك شيء يحجزه جل في علاه، فالكون كونه والخلق عبيده يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، أراد آية من الآيات تدل على أن الله قد رزقه بغلام. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. 3 ليال ما هناك كلام، يعني إيش معنى هذا؟ يعني أنك تسكت ثم سيأتيك مولود؟ لا، لا تسكت، بل أن زكريا سيجد السكوت يهجم عليه. وما معنى سوية؟ سوية معناها وأنت مستو، لا لمرض ولا لعلة. أحيانا الواحد منا عنده مرض في اللوز ما يستطيع يتكلم، يغلق عليه، هذا مرض. لا، زكريا عليه السلام سيجد نفسه أنه يخرج إلى الناس يريد أن يتكلم معهم، ما يستطيع، ما يستطيع يتكلم، يحبس عنه الكلام، بمقابل أنه إذا أراد أن يذكر الله ذكر الله، ينطلق لسانه بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا يذكر الله. أراد أن يغير الذكر إلى كلام مسك عليه لسانه. هذه إذا وجدها كانت إشارة إلى أن الله قد رزقه بغلام في بطن الزوجة. وهذا في الآية الثانية: ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. رمزا أي إشارة، سيكون حديثك للناس إشارة باليد، بالإشارة، بتحريك الرأس خلال هذه الأيام 3. أما الكلام منطق سيمسك عنك الكلام، هذه الأمارة الذي تريدها. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الكلمة الآن لأخينا الشيخ عبد الله اليوسفي، جزاه الله خير.